بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته اللامية في الناسخ والمنسوخ، قال رحمه الله مقدمة: النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل، فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل، كقول عيسى لهم إني أحل لكم، ووضع أحمد للإصر الذي حملوا، وليس يدخل أخبار النصوص ولا ما بين مدلوله التأليف يعتدل، مثل الاحتساب بما نخفي ونعلنه بما يليها رأوا نسخا وقد ذهلوا، فإنها خبر لا نسخ يدخله ولا على ما عليه تلك تشتمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا مع هذه المنظومة النافعة القيمة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد شرعنا في ذكر تعريف النسخ وكلام أهل العلم في ذلك، وتعريف النسخ من جهة اللغة ومن جهة الشرع، وذكرنا أن هذا البيت الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو في تعريف النسخ. قال: النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل. فمن ناحية اللغة فإن النسخ يستعمل في الرفع والإزالة، وكذلك قد يستعمل في النقل. وأما في الشرع فهو على الوجه الأول في اللغة، وهو الرفع والإزالة. وقلنا في تعريفه هو رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، رفع حكم ثابت في خطاب متقدم بخطاب متراخ عنه أو متأخر عنه. وإن شئت قلت هو رفع حكم ثابت في خطاب شرعي متقدم بحكم ثابت في خطاب شرعي متأخر، وضربنا مثالا على ذلك أنه كان واجبا في صدر الإسلام أن تكون القبلة إلى بيت المقدس، ثم رفع هذا الحكم فصار الواجب هو التوجه إلى البيت الحرام. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: شرعا بنص خطاب بعد منفصل، قوله شرعا أفاد أن الحكم المنسوخ يجب أن يكون ثابتا بالشرع لا بالعادة أو نحوها. يقول القاضي أبو يعلى في ذكره لشرائط النسخ، قال: أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بالشرع ثم رفع، أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بالشرع ثم رفع. فأما إن كان الناس فعلوا شيئا بعادة لهم، أقروا عليها ثم رفع ذلك لم يكن نسخا، وكان ابتداء شرع أو وكان ابتداء شرع وكان ابتداء شرع انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود أن يكون الحكم المنسوخ قد دل الدليل على ثبوته أول مرة ثم جاء دليل آخر فدل على ارتفاع الحكم الأول وحلول الحكم الثاني بدلا عنه. وسيأتي معنا الكلام على الحكم الثاني، هل ينسخ الحكم إلى بدل أو إلى غير بدل. وأما قوله رحمه الله تعالى بنص خطاب بعد منفصل، فقوله بنص خطاب المقصود به أن يكون الناسخ خطابا من الشرع، فلا بد أن يكون الحكم الأول ثابتا بالشرع ولا بد أن يكون الحكم الثاني ثابتا بالشرع، فكلا الحكمين يكون ثابتا بالشرع. وقوله بعد المقصود به أن يكون الخطاب الثاني متأخرا في الزمن عن الخطاب الأول، متأخرا في الزمن عن الخطاب الأول، فلا يكون معه في نفس الزمن، لأنه إذا قارن الخطاب الأول الخطاب الثاني وكان في نفس الزمن ولم يكن متأخرا عنه فهذا يكون من جنس التخصيص لا من جنس النسخ، لأن النسخ معناه رفع للحكم الأول، فكيف يكون ذلك مقارنا في خطاب واحد أو في نفس الوقت؟ وهذا مما يبين الفروق بين النسخ والتخصيص، فإن من الفروق التي ذكرها أهل العلم أن الخطاب الناسخ يتعين أن يكون متأخرا عن الخطاب المنسوخ، بخلاف التخصيص فإنه قد يقارن الخطاب الثاني الخطاب الأول. التخصيص له صور، قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، فإذا كان متصل فهذا من التخصيص لا من النسخ. قال القاضي أبو يعلى: ويفتقر النسخ إلى وجود 5 شرائط، وذكر منها أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، فإن كان ملفوظا به معه فإنه يكون استثناء وتخصيصا. انتهى كلامه. قوله إن كان ملفوظا به معه أي مقارنا له في النزول أو في اللفظ، كان يكون ذلك في جملة واحدة أو في كلام واحد. ويقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في ذكره أيضا للشروط، قال: ومنها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ. قال: ومنها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ، فعلى هذا يعتبر الحكم الثاني، فإنه لا يعدو أحد القسمين، إما أن يكون متصلا أو منفصلا. انتهى كلامه. وهذا ذكرنا المتصل والمنفصل في التخصيص. وهنا تأتي قضية مهمة في أن الأصل هو أن يبحث العالم أو الباحث أو الناظر أو طالب العلم في الجمع بين الخطاب الأول والخطاب الثاني، وهذا أول ما ينبغي أن يلجأ إليه فيما يكون ظاهره التعارض. فالواجب البحث بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض في إمكانية الجمع بينهما، فإن تعذر الجمع بينهما وثبت التعارض بينهما انتقل إلى البحث في نسخ أحد الدليلين للآخر، فإن تعذر إثبات النسخ انتقل إلى الترجيح، فإن تعذر إثبات النسخ انتقل إلى الترجيح. ولابد في ذكر التعارض أن يكون التعارض من كل وجه في الحكم المراد إثباته، فيكون هناك تعارض من كل وجه، ويكون هنالك نوع تضاد فلا يمكن الجمع بين الدليلين. أما لو أمكن الجمع بين الدليلين فيقال هذا الحكم في كذا وهذا في كذا، أو يكون واجبا إذا كان كذا ويكون مستحبا إذا كان كذا أو مكروها إذا كان كذا، فهذا لا حرج. أما إذا كان لا يمكن الجمع بين الحكمين والدليلين فإنه ينتقل إلى البحث في النسخ، وذلك بالنظر في التأريخ، فأي الدليلين كان متقدما على الآخر بالتأريخ الثابت، إما بالتنصيص على ذلك أو الإخبار عن ذلك في ضمن بعض القصص، أو بمعرفة بعض القرائن المتعلقة بتلك القصص أو تلك الأخبار أو تلك الأحاديث، فهذا قد يدل على تقدم أحدهما على الآخر وتأخر الآخر عن الأول. فإذا تعذر الجمع وتعذر إثبات النص فعندها ينتقل طالب العلم والعالم والباحث ينتقل إلى الترجيح. قال العلامة الحازمي رحمه الله تعالى في الاعتبار: وإن لم يمكن التمييز بينهما بأن أبهم التاريخ وليس في اللفظ ما يدل عليه وتعذر الجمع بينهما، فحينئذ يتعين المصير إلى الترجيح، ووجوه الترجيحات كثيرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى 50 وجها للترجيح، ذكر بعد ذلك 50 وجها للترجيح. قال رحمه الله تعالى: فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل. فقد يجيء أي النسخ أو الدليل الناسخ، مزيلا أو إلى بدل. هذا التقسيم الأول باعتبار وجود البدل أو عدمه، باعتبار وجود العدم البدل أو عدمه. وصورة المسألة أن ينزل الحكم الأول ثم بخطاب شرعي، ثم يأتي دليل آخر يرفع الحكم الأول، فإما أن يرفعه إلى حكم آخر أو لا يرفعه إلى حكم آخر. وقد اختلف أهل العلم في إثبات حصول النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل. فالذي عليه جماهير العلماء جواز أن يكون النسخ إلى غير بدل، جواز أن يكون النسخ إلى غير بدل. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذه الآية كان فيها وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية. هذه الآية نسخت حكم الوجوب إلى غير بدل، نسخت حكم الوجوب إلى غير بدل، وهو دليل الجمهور. وقال بعض أهل العلم: لا يجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل، لا يجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل. واستدلوا لذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: هذه الآية أفادت أن النسخ لا يجوز أن يكون إلى غير بدل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: نأتي بخير منها أو مثلها. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في القول الثاني، وهو عدم جواز النسخ إلى غير بدل، قال: ولا يجوز القول بغير سواه البتة، لأن الله جل وعلا صرح به في كتابه، والله يقول: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الآيات، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ثم قال: فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه، مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط ربط الجزاء بشرطه. ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس الخبر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأجاب عن ذلك الجمهور بأن قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أن قوله سبحانه وتعالى في الصدقة: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، قالوا إن هذه الآية إما أن تكون خيرا من الآية قبلها أو مثلها، تكون خيرا من الآية التي قبلها أو مثلها، وأن الحكم المنسوخ وهو وجوب تقديم الصدقة لما نسخ إلى عدم الإيجاب، إيجاب النس إذا عدم إيجاب الصدقة أن هذا رفع للحكم الأول، وليس فيه أنه يجب أن يكون هنالك حكم ثاني، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية الأخرى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا الخيرية فيما سيأتي من الآيات، والحكم جزء من الخيرية الموجود في الآية، ولا يلزم في كل الأحوال أن تكون هذه الخيرية محصورة في الحكم فقط. والأظهر والله أعلم هو صحة أن يكون هنالك نسخ إلى غير بدل لثبوته في كتاب الله سبحانه وتعالى بالدليل الصحيح، والذي أفاد وجود النسخ إلى غير بدل. وهو اختيار المصنف رحمه الله تعالى في قوله: فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل، فواضح فيه اختياره رحمه الله تعالى أن الحكم قد ينسخ إلى غير بدل. قال رحمه الله تعالى: فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل. الإزالة هي رفع بالكلية وهو إلى غير بدل، وقوله إلى بدل هو دليل على أو هو اختياره لأن الحكم يكون قد يكون إلى بدل بديل عنه. ومن أدلة أو من أمثلة تغير الحكم إلى بدل ما ذكرناه من نسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة، ومر معنا الكلام في ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: يكون أغلظ أو أخف ذا البدل. انتقل رحمه الله تعالى إلى قضية أخرى، وهو تقسيم باعتبار آخر، وهو باعتبار أن يكون الناسخ باعتبار أن يكون الناسخ أغلظ أو أخف أو مماثلا للحكم المبدل، أن يكون الحكم الناسخ هذا البدل أن يكون أغلظ أو أخف أو مماثلا أن يكون مماثلا للبدل. وهذا تقسيم آخر منه رحمه الله تعالى لأنواع النسخ. وكل الأنواع الثلاثة جائزة. النوع الأول أن يكون النسخ إلى أغلظ، والمراد به الحكم الأثقل والأعلى. والثاني أن يكون النسخ إلى الأخف، والثالث النسخ إلى مماثل، النسخ إلى مماثل أي مثله في الخفة أو الثقل. ومن أمثلة النسخ بالأخف أن الله سبحانه وتعالى، والأمثلة طبعا ستأتي معنا إن شاء الله كثيرة جدا في ضمن كلام المصنف رحمه الله تعالى. من أمثلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أولا الحكم في العدة حولا كاملا في عدة المتوفى عنها زوجها، قال الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. متاعا إلى الحول غير إخراج، فكان يلزمهن البقاء في البيوت مدة سنة كاملة لا يخرجن منها. قال أهل العلم: نسختها الآية الأخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وهذا أخف في الحكم وفي الثقل من الأول. طبعا هذا على قول بعض أهل العلم، وليس هذا موضع البحث في الخلاف بين أهل العلم. الآية الثانية هي بعد الآية الأولى من جهة الترتيب في المصحف، لذلك اختلف أهل العلم هل هي رافعة وناسخة لا، لكن هذا يوضح لك المثال في ذلك. النوع الثاني وهو النسخ إلى ما هو أثقل، النوع الثاني قلنا النسخ إلى ما هو أثقل، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم وجوزه جمهور العلماء، وهذا هو الصحيح. ومن أمثلة ذلك أن الصيام كان على التأخير، أن الصيام كان على التأخير في أول الأمر، فالإنسان له أن يفتدي نفسه، يفتدي بالمال أو الصيام على التخيير في ذلك، فإما أن يفتدي بالمال أو أن يصوم. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك وأوجب الصيام ورفع التخيير، قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأوجب الله سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان ورفع سبحانه وتعالى التخيير بين الفدية والصيام، وهو الصواب من أقوال أهل العلم، جواز وصحة النسخ إلى أثقل. وأما النوع الثالث وهو النسخ إلى بدل مساوي، فيكون مساويا له في يعني في القوة وفي التكليف على النفس، ومثال ذلك الذي ذكرناه نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، فهو مساو له في يعني ثقله وتكليفه على الإنسان. وهذا هو معنى قول المصنف: يكون أغلظ أو أخف ذا البدل. ثم قال رحمه الله تعالى: والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل، كقول عيسى لهم: إني أحل لكم، ووضع أحمد للإصر الذي حملوا. انتقل رحمه الله تعالى إلى ذكر المنكرين للنسخ. فاليهود ينكرون وقوع النسخ في التوراة وفي أحكام التوراة، وذلك هم يرون أن نبوة عيسى ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه أنها لا تقع وغير صحيحة، لأنها تقتضي نسخ شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا مردود عليهم، فإن العقل يجوز حصول النسخ. قول فإن العقل يجوز حصول النسخ، وليس ثم ما يمنع من حصول النسخ، لأن النسخ هو في حقيقته بيان لما هو أصلح للناس في وقت دون وقت، فقد يقتضي الحال إنزال حكم في وقت ورفعه في وقت آخر، والله سبحانه وتعالى يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ولكن الحق أن اليهود لما أنكرت النسخ إنما جرهم لذلك تكذيبهم للشرائع التي بعد شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا غير مستغرب، لأنهم أنكروا في الأصل كثيرا من الشرائع التي أو كثيرا من الأحكام والنصوص، وبدلوا فيها وغيروا من الأحكام التي نزلت على موسى عليه صلوات الله تعالى وسلامه. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى: يهود ردا لما جاءت به الرسل، أي أن هذا من باب رد ما جاءت به الرسل. قال: كقول عيسى لهم إني أحل لكم، ووضع أحمد للإصر الذي حملوا. ضرب على ذلك مثالا رحمه الله تعالى قول عيسى عليه الصلاة والسلام: إني أحل لكم. فعيسى عليه الصلاة والسلام قد جاء ببعض ما حرم على بني إسرائيل، قال الله سبحانه وتعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم الآية. فهذا نوع نسخ، لأنه يرفع بعض الإصر والأغلال التي كانت على اليهود ويبيحها لهم. قال: ووضع أحمد للإصر الذي حملوا، وهو كذلك من هذا المعنى الذي يدل على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذا يدل على ذلك المعنى الذي ذكرناه. لعلنا نقف هنا لأنه قد حان وقت الصلاة. صلى الله تولاني وإياكم برحمته ومنته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.